بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 86 بعد 200، وهي بعنوان التقاسيم الفقهية في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كتاب الصيام فقط، نختصر عليه إن شاء الله. وغدا عندنا تتمة العقيدة الصحيحة للشيخ العثيمين رحمة الله عليه من الفجر حتى نختمها إن شاء الله على الظهر قبيل الظهر. ونختصر اليوم على اختيارات الشيخ فيما يتعلق بكتاب الصيام، وبهذا تنتهي دورتنا اليوم، وغدا إن شاء الله كتاب العثيمين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع: أقسام التكاليف الشرعية. قال الشيخ ابن عثيمين: بعضها بدني محض وبعضها مالي محض.
التكاليف الشرعية وهي التي كلف الله سبحانه وتعالى عباده بها، وهذه التكاليف الشرعية تعم كل ما يتصل بهذه الشريعة، سواء كانت الأحكام التكليفية الخمس المعروفة من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، أو كانت متعلقة بالأحكام الوضعية من الصحة والبطلان ومن العلامات والشروط والأمارات والموانع وغير ذلك. فيقال الحكم تكليفي ووضعي. التكليفي هو الخمسة أحكام المعروفة، والوضعي ما يتعلق بما جعله الشارع من أمارات وعلامات يعرف عند الحكم الشرعي. لكن لما يقال التكاليف الشرعية، أي يدخل فيها كل ما يتعلق بالدين مما كلف الله سبحانه وتعالى به العباد. نعم، فما أقسام التكاليف الشرعية؟
قال: بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركب.
يعني بين البدني والمالي، وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى أن نوع هذه التكاليف حتى يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذا وذاك وكذا، فتشمل هذه التكاليف كل أحوال العبد، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. كما أنك إذا رأيت مثلا في الصلاة، وهي عبادة بدنية محضة، تجد أن الصلاة بهيئاتها القولية والفعلية تجد أنها وزعت على البدن، فقل شيء في بدنك في الصلاة يخلو من عبودية. فأنت تعبد الله عز وجل بعموم، بقيام وركوع وسجود، وهذه أحوال المجملة في الإنسان، إما أنك قائم وإما أنك راكع وإما أنك ساجد. الأحوال العامة ما تخرج عنها، يا قائم يا راكع يا عبد. فقام القعود مقام ماذا؟ مقام القيام، كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا بصفة عامة، قائم راكع ساجد. ثم بصفة خاصة تجد لليدين المواضع المتعبد بها، الأصبع المواضع المتعلقة بها، العينين ومحل النظر كذلك، اللسان وحركته كذلك، الفخذان، صدور القدمين: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، حديث ابن عباس في الصحيحين، 7 أعظم ما هما؟ الجبهة معها الأنف واليدان والركبتان وصدور القدمين. فحتى الشعر نفسه يتعلق به أحكام، فالنبي نهى عن عقاص الشعر، حتى الثوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب. إذن تجد نفسك في جميع أحوالك في الصلاة، وهي عبادة بدنية واحدة، تجري عليك هذه الأحكام كلها. فسبحان من شرع، آل له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى الذي أمر، فالعبد متعبد لله عز وجل بكل شيء بظاهره وباطنه، بصفة عامة باطنه الذي هو القلب وظاهره الذي هو الجوارح، ثم هذا الظاهر تارة بالبدن تارة بالمال تارة بهما. وبهذا تعرف قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولهذا اختيار شيخ الإسلام الذي مر معنا منذ فترة في أن الإنسان في صلاته إذا أنه لم يستطع الإيماء فإنه لا يشير بطرفه وكذا، وبهذا ترفع عنه الصلاة ولا يكون مكلفا بها، أن هذا الاختيار اختيار مرجوح جدا. نعم لم يرد في السنة الإشارة بالعين والإيماء به، هذا صحيح، لكن أن التكليف بالصلاة يرفع إذا عجز الإنسان عن ذلك فهذا بعيد جدا، وإن كان قولا لبعض الفقهاء لكن هذا بعيد جدا. والصحيح أن الصلاة تبقى مع الإنسان طالما أن فيه عقله، ما ترفع الصلاة على الإنسان. نعم. فقال الشيخ: بعضها بدني محض
وبعضها مالي محض وبعضها مركب.
نعم.
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، كما الوضوء الذي يشتريه الإنسان، وكما الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع، والثياب لستر العورة تابع وليس داخل.
يعني إذن قف عند، فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، طيب، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كما الوضوء الذي يشتري إنسان والثياب لستر العورة تابع وليس داخلا في صلب العبادة، يعني لا يشكل عليك هذا أنها بهذا تكون عبادة بدنية مالية، لا، لأن المتعبد ليس بهذا المال الذي تشتري به ماء الوضوء وكذا، المتعبد به ماذا؟ الأفعال. أما هذا إذا احتجت إلى ذلك ولا تستطيع تحصيل الماء إلا بشراء فتبذل هذا، إذا كان في مستطاعك أن تشتري فيجب عليك أن تشتري به فهذا من باب الوسائل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا من باب الوسائل، فهو تبع وليس استقلالا. نعم. وكذلك الثياب لستر العورة. نعم.
قال: والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العبادة.
نعم، لتفصيلات دقيقة الحقيقة، يعني الشيخ يرفع إشكالات ممكن أن تعرض. فالزكاة مالية محضة، هذه عبادة مالية محضة، لكن قد تحتاج أنت إلى عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق وغير ذلك، فهذه تابعة. فكما أن المال في العبادة البدنية وهي الصلاة يكون تبعا فلا يعكر على كون الصلاة عبادة بدنية، فكذلك البدن فيما يتعلق بالزكاة التي عبادة مالية محضة فيما يتعلق بمما ليس أصلا وإنما هو تبع، والقاعدة عندنا أنه يغتفر في التبع ما لا يكون في الاستقلال. نعم.
والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة.
هذا أيضا رفع إشكال، هذا رفع إشكال. فالحج مركب من مال وبدن، هذا الأصل، فأنت الآن إذا أردت الحج ماذا؟ تحج، فأنت ببدنك تحج والقيام بهذه الأعمال، هذا بدن، ثم إنك أيضا تشتري الهدية وغير ذلك وما يكون من المناسك نفسها والشعائر نفسها، فهذا مال، فهو عبادة بدنية مالية. قد يقول قائل: أنا في مكة لا أحتاج إلى مثلا إلى مال، وكذلك من نفقة الحج طبعا، فقد يقول: أنا في مكة ما أحتاج. يقال: هذا شيء نادر، هذا شيء نادر، وإذا أدخلنا ما يحتاج بالهدي أو كذا فهذا يبين أنه عبادة مالية أيضا مما يحتاج الإنسان يبذل مال في شراء الهدي. نعم.
والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن، فالجهاد من حيث التركيب
ولهذا الاستطاعة في الحج ماذا؟ فالاستطاعة في الحج هي الزاد والراحلة، ولا شك أن الزاد والرحلة هذه الزاد يحتاج إلى مال، الزاد يحتاج إلى مال. نعم نعم أهل مكة لا ليس عليهم هدي، أهل مكة ليس عليهم هدي، بس هذا نادر. المقصود أن أهل مكة نادر، نادر يعني أنه بالنسبة الحج كفرضية فهم نادر بالنسبة لعموم المسلمين. ثم إن هذا المال كما قلنا يتعدى أيضا ذلك، يعني المال له تدخلات في الحج من جهة شراء الهدي، من جهة الزاد، من جهة الرحلة التي قد تكون موجودة عندك وقد تشتري الرحلة، ومثلها اليوم الطائرة وغير ذلك، فكل هذا موجود في الحج. نعم نعم ليس على أهل مكة، لأنهم حاضروا المسجد الحرام، حاضروا المسجد الحرام، فكل من يكون من أهل مكة في منطقة الحرم فليس عليه هدي، له من حاضر المسجد الحرام. نعم.
فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بهما. والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات.
جاء في الأثر جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وكذا. نعم.
والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا.
نعم هذا من وجه آخر، باعتبار آخر، كف عن المحبوبات أو إلى بذل المحبوبات. تبذل محبوبا تعبد به من مال من كذا، تكف عن محبوب تشتهيه النفس كالطعام والشراب في الصوم وكذا، لأنه أيضا أنت مأمور بالكف عنه. فسبحان الله، هذا معنى دقيق. تكليف طارة يكون بكف عن محبوب، وطارة يكون ببذل لمحبوب. الكف عن محبوب من وجه وفي وقت وفي زمن وعلى صفة، أو بذل المحبوب كذلك على وجه وعلى صفة. فقد يكون المحبوب هذا مباحا لك، لكن في زمن ما لا يجوز تناوله. نعم.
كف عن المحبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.
فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه. ويطر ما هو الأحب يا أخوان هنا، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى وتحصيل مرضاته وعبوديته سبحانه وتعالى. فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه. والإنسان في هذا ما يبذل مالا لمال، وإنما يبذل مالا لرضا الرحمن سبحانه وتعالى، فتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى هذا أعظم المقاصد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا يا إخواني والله الواحد بيتعجب من غير المسلم هذا كيف يعيش يا إخوان. والله يا إخواني الواحد لولا الإسلام لبخل على أبنائه. ولهذا فعلا هم هناك بيأجروا، الواحد إذا بلغ 18 سنة يأجر له الغرفة. ولهذا ما تجد يعني بعض إخواننا اللي عاش هناك فترة وكذا يقول عادي تكون صديقا له، تجلسه في المطعم تأكل، كل واحد بحسب نفسه عادي، يعني طبيعي. أنت جرب كده، قل ماذا لو تجردت عن الاحتساب وطلب الأجر؟ يا ترى ما الذي يمكن في حياتك أن يكون طيبا؟ الإنسان إن نزل بمرض وابتلاء مباشرة الاحتساب، فأنا ما أحتاج إلى عيادة نفسية ولا أحتاج إلى انتحار، أجد نفسي عاجزا والناس يمشون، أحمل على الأعناق والناس يلعبون ويقفزون، فقير أنا لا أجد والناس يلعبون بالأموال، مرؤوس أنا ينفذ في قانون وناس ينفذون في القانون. لولا الاحتساب والأجر كل هذا لله، احتسب هذا من أجل الأجر، هذا من أجل كذا، اعطي طلبا للجنة، خذ طلبا للجنة، تصدق طلبا للجنة، اصبر طلبا للجنة، اكظم غيظك طلبا للجنة. عجيب عجيب هذا. تمر المرأة غض بصرك طلبا للجنة، تعرض عليك نفسها وهي ذات مصون وجمال، إني أخاف الله طالبا للجنة. تدفن أباك وأمك فتصبر وتحتسب طلبة للجنة، كل شيء طلبة للجنة. تخيل أن الكافر يعيش بدون هذا، يعني الكافر لا يجد مادة حياة. ومن هنا صدق الله عز وجل إذ يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي بالناس كما مثل الظلمات ليس بخارج. فعلا دول أموات، هؤلاء أموات يا أخوان، هؤلاء ليس الموت بالنسبة لهم مفارقة أرواح الأبدان، وإنما مفارقة هداية للقلوب. فلهذا هم أموات وإن كانوا في الناس أحياء، هم أموات فعلا، أموات غير أحياء، لأن الحياة إنما تكون بالوحي، والروح الحقيقية هي سريان الهداية في قلبك بنص القرآن. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن هم أموات ولا يحيى الحياة الحقيقية إلا أنت. فالحياة الحقيقية في الصالحات، عمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة ولا يحيى إلا أنت. أما هؤلاء حياتهم حياة أبدان، وحياة الأبدان حياة بهيمية. ولهذا أيضا قال الله في آيتين، قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. نعم، كل هذا اللسان عبادة بدنية. نعم، ولذا يدخل في أعمال الجوارح، يدخل في أعمال الجوارح اللي هو ما عدا النطق بشهادتين، شدة قول اللسان هذا في الإيمان، وعمل اللسان ذكره وطاعته لله سبحانه وتعالى، شهادتان قول اللسان، وهذا داخل في الأعمال الظاهرة والعمل، لكن له حكم طبعا، والعمل وهو تلاوة القرآن والذكر وكذا، هذا داخل أيضا في أعمال الجوارح، لكن له رتبة، هذا له رتبة وهذا له رتبة. النطق بالشهادتين هذا القول الذي هو ركن، ما عدا ذلك يدور بين واجب ومستحب، أما الركن هو قول اللسان. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العجز ينقسم
إلى إذا عجز الإنسان عن النطق بالشهادتين، لكنه يعتقدها ويجتنب نواقضها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله وهو المذكور في الآية، فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
هذا تقسيمات بقى مهمة، تقسيمات وفروق مهمة جدا. أقسام العجز عن صيام، نحن نعلم صفة عامة أن الصوم هذا إنما يجب على القادر، يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر خالي من الموانع، قادر، فلا يجب على العاجز. لكن العجز هذا على قسمين، وبناء على تقسيم العاجز سيكون إما قضاء وإما إطعام. فالعجز على قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. فمن كان عجزه دائما انتقل من الصيام إلى الإطعام. وما هو الدائم؟ دائم سنة، دائم سنتين، الذي لا يرجى زواله، هذا الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا على القراءة هذه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مشكل، ولهذا على هذه القراءة قال العلماء بأنها كانت في بدء الصيام، فكان الواحد مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم وأن تصوم خير لكم. ولذا قالوا بالنسخ أن هذه نسخت بقول تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما قول ابن عباس وأنا غير منسوخ هنا في الشيخ والشيخة وكذا كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه يطوقونه مش يطيقونه أي بشدة بمشقة. فهذا إذن يكون على قراءة ابن عباس مستقيم. وأما على هذه القراءة وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين هذا تكون حالة من الأحوال التي مر بها الصيام في فرضيته ويكون قد نسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم شهرا فليصوم. وهذا الذي لا يرجى زواله العجز الزائم الذي لا يرجى زواله عليه الإطعام. وهذا الإطعام هل يكون كل يوم يجب أو يمكن الجمع جمع الإطعام بعد نهاية الشهر؟ الجواب نعم يمكن جمع الإطعام بعد نهاية الشهر وقد كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك. لكن يختلف الحكم في بينما إذا أطعمت كل يوم وبينما إذا جمعت في آخر الشهر. فإن أطعمت كل يوم كفاك مسكين مسكين واحد محمد تعطيه كل يوم محمد تعطيه كل يوم وتحقق قول الله عز وجل فدية طعام مسكين. وأما إذا أخرت فإنك تطعم كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكين أي تجمع إن كان 29 يوما أو إن كان 30 يوما تجمع وتطعم على قدر الأيام. هذا هو الفارق. الفارق أنك إذا أطعمت كل يوم يمكن أن تطعم مسكينا واحدا. ليه؟ لأن لو أطعمت محمدا كل يوم يبقى أنت أطعمت مسكينا ما يلزم التغيير. لكن لو جمعت يبقى يلزم ليه؟ يلزم العدد فتطعم 30 مسكينا أو 29 مسكينا. كذلك أيضا إذا مات العاجز عن الصيام الذي لا يرجى وهو الذي لا يرجى زواله إذا مات ولم يطعم أطعم عنه أولياء ما يصومون عنه لأن الأصل هو الصيام لم يلزمه فيكون الإطعام عنه. أما إذا كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه أو يرجى زواله فهذا إن مات بعذره هذا الذي يرجى وزواله وكان عذره متصلا بموته كان عذره متصلا بموته أي لم يكن عنده وقت يقضي فهذا لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام لأنه ما لزمه صوم. وأما إذا كان قد عوفي وقدر أن يصوم ثم ترك الصيام فمات فهذا أولياؤه إما أن يصوم عنه لعموم من مات عليه صوم وإما أن يطعم عنه والإطعام أقرب بخلاف صوم النذر فإنه إن مات عليه صوم نذر لم يجوز الإطعام بل يصوم عنه وليه. هذا بالنسبة للعذر الدائم الذي لا يرجى زواله. أما الطارئ هو الذي يرجى زواله ففيه قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن فيه تفصيل هذا على الوجه الذي يشق مع الإنسان الصيام أو يتضرر. فهذا المرض إذا تعرض له الإنسان إما أنه يمتنع صيامه معه لأنه إن صام تضرر وربما هلك فهذا يحرم عليه الصوم. وإما أن يشق عليه الصوم مشقة بالغة فهذا أيضا إذا كان يشق مشقة ولكن يقدر فهذا يكره له الصوم كراهية شديدة. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج. وأما إذا كان الإنسان عنده مرض وهذا المرض لا يشق على الإنسان أن يصوم فهذا يصوم. أصيب بشيء عنده دوخة مثلا قليلة عنده شيء من التعب قليل ولا يتعرض لمشقة فهذا يلزمه الصوم. فإن كان تعرض لمشقة كره له الصوم فإن كان تعرض لضرر حرم عليه الصوم. فعدة من أيام أخرى. طيب عدة من أيام أخرى يقضيها متى؟ هل على التراخي واجب في قضائها واجبا موسعا أو أنه يلزمه عقب رمضان مباشرة؟ لا هذا موسع. لكن موسع إلى رمضان ولا موسع أبدا؟ قولان: موسع إلى رمضان الذي يأتي وعليه، فإنه إذا فرط في القضاء فعليه قضاء وإطعام. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلى في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه يمكن أن يتراخى الإنسان به إلى شعبان. وقولها في شعبان يبين أنها صامته قبل رمضان حتى لا يأتي عليها رمضان وهي لم تصم. ومن أهل العلم من يقول بأنه طبعا هو إن تجاوز رمضان عليه القضاء حتما يبقى معه بالنسبة للقضاء، لكن فائدة القول بأنه ينتهي مع لا يجوز له أن يؤخر عن رمضان أو يجوز له، فائدة ذلك أنه يكون له مع الصيام ماذا؟ يكون له مع الصيام إطعام، على قول جماعة أهل العلم. وبعض أهل العلم قال لا يلزم بإطعام فلا يلزم بالعبادتين القضاء والإطعام، فعلى الإنسان أن يبادر. وهنا تأتي مسألة أيضا بما يتعلق بالحائض مع صيام الست من شوال، إذا كان عليها الصيام من رمضان فلتبدأ بشوال أولا أم تبدأ بالقضاء؟ أيضا على قولين، الراجح أنها تبدأ بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان في حديث أبي أيوب عند مسلم ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه المرة التي عليها قضاء ما صامت ماذا؟ ما صامت رمضان، لابد أن تصوم ماذا؟ تصوم رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم نعم. يعني ايه مقيدة؟ شوال، في شوال ما في شوال، ست من شوال في شوال. وقول شاذ يعني اذا كان الانسان عنده عذر وكذا ممكن يصوم في غير شوال، لكن هذا خلاف النص. نعم. وجبته اللي هيطعم يلزمه وجبة واحدة يلزمه، لان الشارع ذكر الاطعام ولم يذكر قدر الاطعام، فمثل هذا يكفي فيه فقط إطعامه وتفطيره. نعم. الوكيل يكون مقام الأصل، أنت وكيله يديك تطعم تقوم مقام الأصل، تقوم مقام الأصل، يعني بمعنى أنك تستطيع أن تطعم في يوم واحد 30، تعطي هذا 30 مسكين، بس هذا إذا كان في آخر الشهر، أما في أول الشهر فما الذي يلزمه الآن؟ هو أفطر اليوم يبقى يلزمه طعام واحد، فلو هو أعتق من أول الشهر يبقى تطعم عنه كل يوم مسكين، أو إن أخرت لآخر الشهر وجمعت 30 لا إشكال. لكن هل ممكن سن يتقدم؟ هذا فيه نزاع أيضا، يعني أنا مثلا مريض مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، خلاص أنا ممكن أطعم من أول الشهر، هذا محل نظر عند أهل العلم، والراجح لا، أنه يتأخر الإنسان لو أنه أطعم الأسبوع 7 أيام ثم أطعم بعدهم 7 ما في إشكال، 5 أيام وأطعم بعدهم 5 ما في إشكال، يعني المهم اجعل إطعامك مع إفطارك. نعم. ليه؟ لأن الإنسان قد يموت. الحامل والمرضع فيهما النزاع في الإلحاق، هل الإلحاق بالمريض وبالتالي فعدة من أيام أخر ولجزء الإطعام في هذا، أو تلحق به وعلى الذين يطوقونه وبالتالي يكون فيه الإطعام، ولهذا اختلف الصحابة في ذلك مع الفقهاء، وأرجحوا الأقوال في ذلك أن عليها ما على المريض فعدة من أيام أخر. نعم. لأن ماذا؟ لأن عذرها يزول، ومن عذره يزول حتى ولو طال، يعني قد تقول لك أنا حامل ثم مرضع ثم حامل ثم مرضع حتى ولو طال، ثم بعد ذلك تقضي بما استطاعت، ولو ماتت قبل القدر على الإتمام ليس شيء على أوليائها، لا إطعام ولا قضاء. نعم. لا، بمعنى ما في، وعلى الذين نعم والذين يطيقونه فديته. نعم يعني فليكون عليه صيام مطلقا، فليكون عليه صيام، هذا قول، هذا قول لا يكون عليه صيام، لأنه لا هو الذي عليه صيام للمشقة وكذا، ولا هو يدخل في إطعام على هذا القول، لكن الصحيح أن عليه ذلك، وهذا عليه يعني عمل الناس. نعم وهذا يعني نعم لو عندي اتفاق، يعني لو عندي دليل قطعي أقول خلاص، مثل كثير من الأشياء ترفع مع العجز، لأن في رفع إلى بدل وفي رفع مطلق، يعني نجد الشريعة في مسألة العجز وكذا فيه رفع إلى بدل وفيه رفع إلى مطلقا، صلي قائم فلم تصرف قاعدة فلم تصرف على جنب تنتقل إلى، وكما يقولون فالميسور لا يسقط بالإيه بالعجز عن المعسور، فإذا كان يعصر عليه شيء ما وأستطيع أن آتي بميسور منه فآتي بالميسور، لكن في أحيانا يكون رفع مطلقا، إنسان قد يعجز عن الشيء فيرفع مطلقا عنه. نعم كل هذا تيسير إلى بدل أو إلى غير بدل، هذا تيسير بدليل هذا فتوى الصحابة بعد الموت. الأصل كان يلزمه إيه؟ إطعام. لا أنت بتقول في اللي يرجى برؤه ولا لا يرجى برؤه؟ ها؟ الذي لا يرجى برؤه الإطعام بيلزمه. طيب ولهذا لما مات ما يلزم الأصل يلزم التبع، فيكون هذا دين عليه إطعامه، يكون هذا دين متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، رأيت لو أنا على بيك دينا. نعم على فكرة ممكن نوقف، إحنا معنا أوريقات بس ممكن نوقف إيه. نعم يبني على ما استيقن إذا كان في يقين أو غلب الظن، يعني ناسي مثلا هو أفطر كم يوم فيبني على إن كان يقين بنى عليه وإلا فعلى غلب الظن ويكفي هذا. نعم يصوم لا يعيد، لو مريض لا يرجى برؤه، قالوا خلاص هذا عنده مثلا زي الكبد، هذا كان وقت من أوقات قبل ما يطلعوا العلاج الأخير، هذا كان خلاص مثل هذا لا يرجى برؤه، والمهم خرج العلاج والحمد لله حصل انتفاع وصار صحيحا سليما، هو فيما مضى كان يطعم، هل يلزمه صيام ما مضى؟ نقول يوم أن أطعم بخطاب الشارع و بموافقة مراد الشارع ولا على خلاف المراد، خلاص كل من أدى عبادة على مراد الشارع لا يؤبر بإعادته ولا بقضائه، فما مضى على ما كان وقد عفاه الله سبحانه وتعالى فيلزم بهذه الأحكام الجديدة. نعم
قال رحمه الله تعالى: المريض له أحوال، الأول ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الدرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. والحال الثانية،
طب لو قال لك قائل لكن الله عز وجل ذكر يعني القائل اللي هو بيقول بأن له الفطر حتى لو ما كان يشق عليه، وذلك لدلالة الاقتران مع المسافر، والمسافر باتفاق لو لم يشق الصوم عليه فله الصيام فله الفطر، إن شاء صام إن شاء أفطر مع عدم مشقة، ولا يتعلق حكم الفطر في السفر على المشقة، مجرد السفر يبيح لك، فهذه اقترنت بالمريض فكذلك يقال كذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى مريض أو مسافر، يبقى حصول المرض، حصول وصف هذا مبيح لك، سواء وجدت مشقة أو لم تجد مشقة، وهذه رخصة كالمسافر تماما، لا تجد مشقة ومع ذلك يرخص لك، من شاء أفطر ومن شاء صام، كما جاء في الصحيح، فمن الصائم ومن المفطر، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. يقال دلالة الاقتران معمول بها إذا لم يكن هناك معنى يفصل، فإن وجد معنى يقتضي التفريق في الحكم فإننا نفرق، إن لم يوجد معنى بالتفريق فإننا نلحق، والمعنى هنا في التفريق ظاهر. أما السفر أعطاك رخصة وكذا كالصلاة مثلا، لأن ذلك مظنة، قد يكون وقد لا يكون. أما المريض فهذا للمشقة، العلة في هذه المشقة الحاصلة، ولهذا إذا لم تحصل لك المشقة فإنه لا يجوز لك التمتع بهذه الرخصة، لم يكن هناك حرج وهناك مشقة فلا يجوز لك التمتع بهذه الرخصة، لأن هذه منوطة بهذا الأمر. أما المسافر قد يقول أنا نشيط وما في إشكال، لكن قد يحصل له ما يحصل بأن صيام قد يعرضه لماذا؟ لإضعاف أو إلى حرج أو غير ذلك، ولهذا كانت الرخصة له مطلقة، وليس باللازم أن يصل إلى هذا الحد. بخلاف المريض فإن المريض واضح فيه العلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وليس مسمى المرض وإن كان لا يصل به الإنسان إلى الحرج أو إلى المشقة. نعم.
والحال الثانية إذا كان المريض يشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم ويسن له الفطر. والحال الثالثة إذا كان المريض يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام.
طبعا أيضا مرض الكلى والسكر في تفصيلات، يعني ليس كل مريض كلى ممكن ما يصوم، أو كل مريض سكر ممكن ما يصوم، لا، في ناس عندها مرض سكر من 20 سنة و 30 سنة ويصومون، بل أحيانا يقول لك أنا أستريح مع الصيام أحيانا. إذن المرض الذي السكر والكلى والكبد وكذا، الذي إذا صام الإنسان أعرض لمضرة ولو بغلب الظن، ليس لازم اليقين، ولو بغلب الظن. أما المتعايش كما يقول السكر صديق الإنسان، ولا ما أدري بيقولوه، يعني بمعنى أنه خلاص رتبت نفسك ونظمت طعامك وكذا فتعيش. نعم. إيه نعم.
أحوال المسافر في الصوم: الأولى ألا يكون لصومه مزية على،
هذا بالنسبة للمريض. الأحوال إذن بين مرض يتأثر به ولا يشق عليه، مرض يشق عليه، مرض يتضرر به، ما يتضرر به يحرم صيامه، ما وعليه إن كان المرض مما يرجى برؤه فإنه عليه عدة من أيام أخر، ما يشق عليه يكره صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، ولم يحرم الصوم. ومريض لا يشق عليه شيء من ذلك ولا يتضرر، فهذا يجب عليه الصوم. نعم.
أحوال المسافر في الصوم: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية: أولا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.
يعني هذا محمول على هذا أنه صلى الله عليه وسلم ما تعرض لمشقة. نعم.
ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر.
نعم.
ثالثا أنه أسرع على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعده، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.
تمام. لأنه من إذا شاء صام وإذا شاء أفطر. لكن هل في أفضلية؟ هل في أفضلية طالما أنه ما يشق عليه ولا شيء؟ نقول الشيخ يقول الأفضل هو الصيام، هو قول الشافعي لهذه الأمور كلها، أنه أسرع في إبراء الذمة. وإن كان كل هذه الأمور يعني قد يعكر عليها بعض الأمور، يعني إذا قلنا بأنه أسرع في إبراء الذمة لأن القدر الآخر، نقول وهل هو أصلا يأثم ولو مات من غير قضاء؟ لكن قد يقال لأن يموت وصومه تام هذا أعظم في أجره من أن يموت وصومه ناقص وإن لم يأثم عليه، فليست ذمته مشغولة الشغلة الذي تأثم به إذا مات ولا يستطيع القضاء. لكن رجل مات عن صوم 30 يوما ورجل مات عن صوم 28 يوما، هذا وإن لم يأثم الذي يعني أخر ثم مات، إلا أنه ماذا؟ إلا أن الذي صام أكمل، فيكون من هذا الوجه. ويقول هذا أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطرة مع الناس أسهل من يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب، فيكون أسهل في القضاء ويعني وأسهل في الصيام وأمكن، لأن الإنسان إذا كان بمجموع الناس فإنه يسهل عليه ذلك. ورابعا بأنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فلا شك أن إدراك الزمن الفاضل في هذا له مزيعا غيره. نعم. طارق ليس في حساب. نعم، هذه مسألة مهمة. فلان خرج من بيلة للقاهرة مسافرا ونوى ذلك وركب السيارة بعد الفجر وهو نون الفطر، لكن هيفطر في القاهرة إذا وصل ولا يأكل الآن، لأنه إذا أكل في السيارة ربما تعرض لأذى بعض الناس إذا كان يأكل ربما داخل وحصل ما حصل، لكن المهم أنه هو عاقد الإيه؟ الفطر. هذا طبعا لو عاقد الفطر من قبل الفجر فهذا أكل أو لم يأكل فيما تعلق بصوم الفريضة هذا صيامه لا يصح. فهنا إذا خرج هذا في السفر ثم طرأ له طريق ورجع قبل أن يصل إلى المسافة، يعني بعد كيلوين 3-5 جاءه طارئ ورجع، هذا هو مفطر مفطر طالما أنه لم يبيت الصيام من الليل وبيت الفطر، فهذا بالنسبة للصيام الواجب سواء كان في رمضان أو في قضاء رمضان أو في كفارات، المهم أي صيام واجب، هذا لابد له من تثبيت النية بالليل، وبالتالي هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وكذلك لو قال ما بيت الصيام في صيام الفريضة بيت الصيام ثم وهو في السيارة قال أنا أقول إيه صباحا كده، هو بدل ما أشق على نفسي سأفطر اليوم أما أنزل إن شاء الله الموقف، بعد كيلوين 3 قالوا اتصال تعال ده عمك مات وكذا، فرجع وما أكل شيئا ونحن في صيام الفريضة، إذن بيت الصيام لكن طرأ له نية الفطر، ماذا؟ نية الفطر صباحا بعد قبل السفر وما وصل مسافة السفر ورجع، هل وهذا ما أكل، هل هذا يتم إمساكه ويكون صائما أم لا؟ نقول بالنية، مجرد النية قطع الصيام حصل الفطر، لأن الفريضة إذا قطعت النية خلاص لا يلزم بقى الطعام والشراب، هي بمجرد قطع النية ما. أما إذا كان في نافلة، إذا كان في نافلة وتطوع وحتى لو نوى الفطر ولا بيت ونوى الفطر الصباح ثم قال أنا أفطر إذا ذهبت إلى الموقف ونزلت في القاهرة، وبعد ما نزل قال إيه خلاص أنا إن شاء الله أصوم أفضل وكذا، فهذا لا بأس به، لكن أجره على ماذا؟ من وقت إنشائه الصوم، لأنه لا يلزم في النافلة التبييت ولا إيه ولا استصحاب النية وديمومة ذلك من صلاة الفجر إلى المغرب، إنما في صيام الفريضة يلزم ذلك، يلزم التبيت ويلزم استصحاب النية. ولهذا إذا نوى القط بس جازم، في فرق بين الجزم وبين أعمل إيه، يعني أصوم أفطر أكمل، هذا لا يحسب ويعد قاطعا، لا يعد قاطعا. إنما إذا نوى القطع بالفعل، نوى القطع بالفعل بطل صوم، هذا في الفريضة بطل صوم، ولا يصح البناء عليها كالنافلة. هذا الفارق بين الفريضة والنافلة، يعني كل منهما يبطل ما مضى من صوم، لكن في النافلة يجوز له الإنشاء، وبالتالي لو أنشأ نية فلا إشكال. نعم يا عبد الرحمن. هفطر، لا يعني هاكل، انت هاكل مش هفطر، الفطر نواه خلاص، الفطر نواه مش هصوم. لا ما احنا نقول، ما هو احنا نقول، احنا فصلنا الآن، ان كانت نيته مترددة يعني اعمل ايه، يعني اصوم ولا افطر ولا اصوم ولا افطر، فهذا واصل ما واصل، ده لا يعتد به، اقصد لا يكون قاطعا. لكن خلاص نوى قطع، خلاص انا مش هصوم، بس يبدا الماكل في المواصله وكذا ادوخ وانا ما بروح، يبقى هنا باقي الايه، هو مفطر حكما، مفطر فهو افطر حكما، لكن يبقى انه يطعم ولو لاخر اليوم، ما تفرق ليه، ان افطر حكما، يبقى طالما قطع النيه هنا افطر حكما. نعم لا هو وقف عشان ما تتعبش نفسك في الكلام، عشان ما تتعبش نفسك في الكلام، نوقف ليه، دي عبادة ودي عبادة، ما في مشكلة، دي تختلف عن هذه، دي يلزم لها استصحاب. لكن أمثلك بقى أحسن عبد الرحمن في هذه، لو أنت بتتوضى وتوضت بدأت كده وقلت إيه خلاص أنا أروح بقى أنام، وبعدين وأنت رايح تنام قلت أروح أكمل لي بقى نص ساعة بدل، وأنت رايح تنام بعد ما غسلت وجه قلت لا أقول لك إيه، إيش تعوذ بالله الرجيم، يلا أغسل الذراع كده، ما ينفعش خلاص، لازم ترجع تاني، فيبقى لازم النية من الأول واستصحاب النية. لكن كون أنا متواضئ وأقول أنا هروح أجدد أبدأ بقى، هنا ما حصل حدث، فليس القطع للنية حدثا، نية أن أحدث ليست قطعا، إنما الصيام لا، الصيام لابد من استصحاب النية، فإذا عزمت على الفطر يبقى هنا انقطعت النية. دي مسألة بقى جديدة، اللي هو بقى هل يمسك إذا مثلا هو دلوقتي نوى الفطر خاصة وهيرجع تاني لدفنة عمه، هل بقى يأكل بناء على إنه من أفطر في أول نهار أفطر في آخره، ولا يمسك بناء على الحرمة؟ هذا يفطر من أفطر في أول نهار أفطر في آخره في كل المسائل، يعني نحن على خلاف ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أن حرمة الزمان لحرمة كذا، هو خلاص أفطر أنا ألزمه ليه، ما يلزم إنسان بصوم وقد أفطر حكما، ما يلزم إنسان بصوم وقد أفطر حكما، يعني يتعمد،
يعني لو تعمد إن هو يأكل يفطر ثم بعد ذلك لا يلزمه بالإمساك
ليه، هو تعمد فخسر صار مفطر حكما، تلزمه بالإمساك ليه، ما في جمع بين فطر وإمساك، تمسك على إيه بناء على إيه، ما في دليل أصلا أبدا. نعم.
الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل،
ولابد للصدر أن يتسع والقلب أن يتسع للرخصة، فهو عبد بالعزيمة والرخصة. نعم.
الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما.
تمام. يبقى إذن الصوم كالفطر كالمرض، لكن بيختلف في مسألة واحدة اللي هي إيه، حالة عدم المشقة، ففي الفطر في المرض يجب عليه الصوم، وأما في السفر فجائز له الفطر. نعم.
أحوال الإطعام بالنسبة للحامل والمرضع.
جيد، اللي هي المسألة دائما المتكرر الحامل والمرضع، لأنه لا يكاد يخلو منها إيه بيت، إلا بيت الشيخ محفوظ، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الحامل والمرضع. نعم.
الحالة الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط. يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما
على اعتبار بقى الأصل إنها مريضة وكذا، فهذه تقضي، لأن الخوف على النفس يعود إلى النفس، فالقضاء فقط. نعم.
الحالة الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا.
على ولديهما فقط، فبهذا الخارج بقى على الولد، هي تستطيع لكنها خوف على الولد، فقالوا تقضي وتطعم. نعم.
أما القضاء فواضح،
لأنهما أفطرت. ها.
لأنهما أفطرت، وأما الإطعام فلأنهما أفطرت لمصلحة غير لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام.
ده بيان أو علة لقول لهذا القول، وهو الإطعام. نعم.
الحال الثالثة إذا أفطرت لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم.
يغلب جانب مصلحة الأم اللي هي إيه؟ الخوف على أنفسه نفسها. نعم. في على القضاء. وعلى هذا.
وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
نعم، الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، يبقى الإطعام فقط. نعم، دي مصلحة الغير فقط. نعم، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني
أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرت لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا.
الحقا بإيه؟ الحقا على وعلى الذين يطوقونه، فدية طعام مسكين. نعم. والقول الثالث
التخيير بين القضاء والإطعام.
والقول على التخيير، يعني تلزم القضاء حتما ولا بإطعام حتما، بل هي مخير. القول الرابع
يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول
يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول
هو أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط.
وهذا هو الأقرب نظرا. لماذا؟ هي كالمريض، لكن هي كالمريض الذي يرجى برؤه ولا كالمريض الذي لا يرجى برؤه؟ فنقول هي كالمريض الذي يرجى برؤه، والمريض الذي يرجى برؤه عليه القضاء. يبقى إذن تفصيل الشيخ هنا وأحوال الإطعام فيما يتعلق بحمل الموضع تقسيم جيد جدا، احفظه وبين تعليله ودليله. فإذا إما أنهما الحمل والمرضع تفطران خوفا على أنفسهما فالقضاء، طيب، أو على ولديهما فقط، فهناك على ولديهما فقط أو على أنفسهما وولديهما على ولديهما فقط فالإطعام، على أنفسهما وعلى ولديهما فقال سكت المؤلف، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم فتقضي. لكن هذا فيه اختلاف، اللي بيقول الإطعام والذي يقول القضاء، والذي يقول التخيير بين القضاء والإطعام، والصحيح هو القضاء. كما قلنا إن قال لك قائل هذه المرأة تلحق بالقول تعالى وعذين يطوقونه في ذات الطعام مسكين، نقول هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وأما هذه لما كان يرجى زوال عذرها فإنها تكون كالمريض ليس كالشيخ الكبير. ولأن الحقيقة أيضا هذا وجه، والوجه الثاني أن الإلزام بأمرين وعبادتين إطعام وصيام هذا لم تأتي به الشريعة، إما إطعام على وجه الذي ذكرنا، وإما صيام على الوجه الذي ذكرنا. وأما أن يجتمع على الإنسان صيام وإطعام فذلك لم يرد به دليل والأصل البراءة. إذا ورد به دليل قطع في هذا نعمل به، وإلا في الأصل ماذا؟ وإلا في الأصل براءة. يبقى إذن خلاصة الأحوال في الحامل المرضع، هناك أحيانا أشياء القول الراجح فيها يكون هو الراجح من جهة الدليل والأريح من جهة الحفظ والاستيعاب. في حاجات كده يجتمع لك الراحتين، الراحة من جهة الدليل فهو واضح وأقرب، والراحة من جهة الحفظ. نظير مسألة إيه؟ الجد مع الإخوة. هتقول الجد بارس مع الإخوة، إيه استراحت خلاص، الجد الإخوة اللي يرسون مع الجد خلاص استراحت، الجد بينزل منزلة الأب يبقى استراحنا. ولا شك أن هذا قول الجماهير من أصحاب من بعدهم وأرض عن 14 صحابيا، وكذلك الفقهاء كثير منهم قول الجمهور، وهو الأقرب لي الدليل لأن الجد بمنزلة الأب كما في القرآن الكريم. وعلى هذا تستريح، هذا من جهة الدليل. ومن جهتي استعاب القول سهل، إنما تقول يرث الإخوة مع الجد، يرث الإخوة مع الجد كيف بقى؟ تعطي الجد كام وتعطي الإخوة كام؟ تعال بقى احفظ ورانا بقى. هذه أحوال تدخل فيها مع الجد، الأحظ بالنسبة للمقاسمة أو الثلث أو سدس جميع المال أو تدخل في مسائل عديدة جدا، في مسائل عديدة. وهذا يدل أصلا على اضطراب هذا القول، على اضطراب هذا القول، لأن مرجعه إلى الاجتهاد، مرجعه ذاك إلى الاجتهاد، ويعكر على بعد التقسيمات دي كلها يعكر عليها مسائل تخرج عن حد القياس الذي ذهبوا إليه. ومن هنا تأتي المسألة بقى الأكدرية وغيرها. فالشاهد أن الأقرب في الحامل والمرضع هو هذا الأمر، حامل والمرضع الأقرب من جهة الدليل أنهما كالمريض الذي يرجى زوال برئه، وبالتالي ليس عليه إلا إيه؟ ليس عليه إلا القضاء فعدة من أيام، ولو توالت أيام وتوالت سنون وتوالت كذا فإنها متى ما قدرت فعلت، متى ما قدرت فعلت. يا عبد الرحمن أحسنت، هو هذا من العلامات. هم العلماء يقولون إن الاختيار من جهة هذا بيقوم على قوة الدليل وتحقيق المصلحة، يعني تجد الأقوال الراجحة تعتمد على قوة الدليل وتجد فيها المصلحة الراجحة، يعني واضح قوة الدليل وتحقيق المصلحة. نعم نعم، أربعة وخمسة وستة، المشقة أنها تلزم بالقضاء مع المشقة، لكن براحتها، هي تقدر أن تصوم كل يوم تصوم، تقدر تصوم يوم في الأسبوع تصوم، تقدر كذا، المهم هذا هو. وبعدين كلمة المشقة يا أخي رضا ليس معتبر بها بإطلاق، كلمة المشقة هذه نسبية. عندك الآن مثل هذا مثل من أفتى يقول إذا حنث ملك من الملوك في اليمين، فلو قلنا له أعتق، لو قلنا له أطعم، سهل عنده أصلا يطعق ويطعم لا إشكال، لا ألزموه بالصوم. وهذا قول البعض وإن كان قولا شاذا لكن حكاه البعض، لكن هذا ليس بصحيح، فنحن نعتبر الأمر من جهة رجاحة الدليل. نعم.
قال أقسام من أكل شاكا في طلوع الفجر أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح.
طيب
أن يتيقن أن الفجر طلع،
أن يتيقن الفجر لم يطلع فأكل، هذا لا إشكال فيه. نعم.
أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد،
لا إشكال.
أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح.
غلب على الظن، إذا غلب على الظن ألحقه بأي أخوان؟ باليقين، لأنه لا يلزم اليقين، غلبت الظن. طيب ها،
أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا.
أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر، نعم، أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر أن الفجر طالع يقول بعض الظن فصوم صحيح أدل ليه؟ لماذا؟ يريد أن يستصحب قاعدة اليقين. قال أن اليقين عدم الطلوع وأنه لا يزول إلا بيقين، فغلبت الظن ما تعمل يعمل بها هنا، لأن الأصل في ذلك هو البقاء، بقاء الليل. نعم. الخامس
أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح،
من باب أولى. هنا مشكل الحقيقة في القاعدة الرابعة، يعني الثلاثة لا إشكال. أبي عبد الرحمن، أين آية الأصل هنا؟ لا، لكن هو قصح أيضا، أيضا دي عبد الرحمن يعني ثم. لكن هو لها وجه من جهة التعليل، ألا وهو إيه؟ الأصل البقاء، الأصل هو البقاء، بقاء الليل. يبقى أنا حتى لو غلب على ظني ويغلب على ظني أن الفجر طلع فصومه صحيح أيضا لما لم يتيقن، يبقى الأصل بقاء الليل، ولهذا قال هذا. خلاص هو غلب على ظني أن الفجر طلع فصومه صحيح أيضا، فهذا يكون مبنياه على هذا الأمر. لكن حقيقة هذا فيه نظر، والذي يترجح أن غلبة الظن معمول بها صوما وفطرا، وأنه لا يلزم أن الإنسان يصل إلى اليقين. والنبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا ما إذا كان غلب على ظنه أو تيقن، غلب على ظنه أو تيقن، فإنه يعمل بهذا، يعمل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التحري يعمل به، انتبهوا. قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا اشتبه عليه قال فليتحرى الصواب فليبن عليه. فليتحرى تحري بهنا كل مبنى على غلبة الظن ليس على يقين، فليتحرى الصواب فليبن عليه، ولا فرق بين الصوم وبين الصلاة وبين أي شيء. ولهذا العلماء قالوا ما يلزم فيها فهذه الأمور اليقين، بل غلبة الظن يعمل بها، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون هنا صيامه غير صحيح. نعم. قال إيه؟ كما هي. نعم. طب الشيخ علل، شوف كده التعليل. نعم. تمام. كل هذا قال، كل هذا
يؤخذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا فيما إذا لم
يعني
يتبين؟
يعني إذن يكون التبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما لم يتبين فلا إشكال، فلا يمسك، له أن يأكل ما لم يتبين. ولكن نقول نعم صحيح هذا الكلام، لكن التبين الذي يحصل باليقين هذا لا إشكال فيه. لكن هل غلبة الظن تعامل معاملة اليقين أم تعامل معاملة الشك؟ وإلا ما في خلاف حتى يتبين، لكن هل يلزم في التبين اليقين ولا الغلبة؟ الذي يترجح أن الغلبة يعمل بها كاليقين، فليتحرى الصواب فليبن عليه. نعم.
قال وهل يقيد هذا، هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال.
يقول لا يتقيد حتى لو تبين أنه بعد ذلك الفجر طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل. صحيح هذا في مسألة الإيه؟ هذا لو أنه أكل ظنا أن ظنا بقاء الليل وتبين بعدما أكل أن الفجر قد طلع، هذا صحيح لا إشكال عليه. لكن احنا نتكلم على درجة غلبة الظن، فغلبة الظن لا نفصل الصيام فيها عن سائر الأحكام. نعم. نعم. يكمل إيه؟ فين هذا إذا كان الطعام في فمي ولا إيه؟ هذا إذا كان الطعام في فمي ولا إيه؟ نعم. لا، هذا محمول، محمل عند العلماء إذا شك في الطلوع، أما إذا تيقن ما يجوز له أن يأكل أبدا ولا يبتلع ما في فمه، عملا بالأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإذا تبين ذلك لا يجوز أن تبتلع طعاما. هذه واحدة. الأمر الثاني حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالحديث الذي فيه الإتمام هذا في حالة الشك، أما في حالة اليقين أو غلبة الظن فلا يجوز له ذلك. حتى العلماء من تفريعات هذا الدقيقة في من يجامع امرأته وهو يجامع أذانه وداخل يعمل إيه؟ طيب ينزع، ما يبقى لحظة، ينزع ينزع مباشرة، وهذا يكون كالطعام الذي يمجه فكذلك أيضا ينزع. الإشكالية إن قد ينزع فينزل، يعني إذا نزع فأنزل، فهل يكون هذا كالذي جامع في رمضان أو كالذي احتلم؟ فهذا الذي يظهر أنه إذا نزع فقد عمل ما عليه، هذا شرعا خلاص. فإذا حصل نزول بعد ذلك فالذي يظهر أنه كالاحتلام. نعم. اللي هو يبتلع، أي نعم، هذا مخالف، فيجمع بينه وبينه، هذه على ما إذا كان لا يتيقن. نعم. لسه هنتكلم بقى هناك في المسألة السابقة خلاص. ها. لا خلاص، هو غلبة الظن لها أمور لها أحوال، ساعات طب أنت ما معك ساعة مثلا، يبقى إذن الأمور كثيرة، يعني المهم انك انت تجتهد اجتهادا فليتحرى. انت ساعات تقوم وتبص في الساعه ونتيجه نظرك في الساعه، نظرك في الساعه سخنت الاكل وعملت شاي وقهوه، ليه بقى؟ لان فرقت معك ساعه، انت نظرت نعم لكنها فرقت معك ساعه، فجعلت الرابعه الخامسه رابعه، يبقى هذا معذور، هذا مع انه نظر اقصد، يعني ما تعلقش على ساعه للنظر، لكن المهم ان يكون فليتحرص. اذا قام بتفريط لا، اذا المفرط ما يعذر. نعم نعم. 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 هذه فتوى، هذه فتوى البعض انه لو هل تلزم بالإمساك مع أول أذان أم لا؟ فيقولون، هم يقولون إذا كانت، إذا كان أذان باليقين والقطح فلا يجوز لأن هذا الغاية، أما إذا كان الأذان بالظن وكذا فيسمح فيه الدقيقة والدقيقتين فلا بأس، لكن الذي يفتى تتحملها عنده ولا نستطيع نفتي بهذا. نقول نعم هو تحملها، لكن نقول إحنا عندنا الأصل أذان هذا طالما يؤذن على وفق الوقت الذي محدد له فنمسك، لكن لو علمت أنا أنه يؤذن قبل الوقت المحدد له أكل ولا أبالي، فالعبرة بدخول وقت لا بأذان المؤذن، المؤذن قد يؤذن قبل وقد يؤذن بعد، ما العبرة ليست بهذا إلا إذا وافق أذانه ماذا الوقت. وهنا تأتي المسألة بقى اللي هي سنوية ويومية، اللي هي مسألة بقى إيه الوقت، الفجر هو متقدم متأخر كذا كذا. وأقول لكم علميا وبحثيا وراحة واحتياطا وكل شيء، اعتمد التوقيت الموجود عندك مما وضعه لك أولو الأمر المسؤولون عن هذا، وهذا القول قولهم هو القول الأقرب للأدلة الشرعية. وحتى لو بنى بعد ذلك، لو افترضنا بعد 20 سنة بنى هذا الوقت جزما وقطعا أنه ليس هذا الوقت، فما علينا شيء، كما لو اجتمع المسلمون في عرفة في غير اليوم، في غير يوم عرفة خطأ لدخول الشهر، وما عرفوا إلا في نهاية الشهر، وأن هذا اليوم لم يكن هو اليوم التاسع حقيقة، فهذا لا شيء والحج صحيح. نعم، ولا داعي للتشويش ولا أن يخاطر الإنسان بعبادته سواء في الصلاة أو في الصوم. نعم. هذا مدفع الإمساك ما له عبرة، يأخذون المدافع على الجبهات هذه تنفع، لكن مدفع مع الصائم ما يصلح. ندفع المدفع، نحن ندفع المدفع شرحه. نعم نعم صحيح. مدفع الإفطار هذا بيجعله مع وقت المغرب تماما، هذا طبعا بدعا نجعل الحد بالمدفع، وإنما كما قال النبي إذا أقبل الليل ما هنا وأدبر النهار ما هنا فقد أفطر الصائم، ولا ينبغي أن نحدث شيئا معه. إنما الإمساك في مشكلة أخرى بقى غير، ألا وهي إيه؟ أنك تمسك قبل الأذان الحقيقي، لأنه بيجعل هذا على وجه الاحتياط وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يحصل الأذان يعني حتى يدخل كل وقت، إنما إمساك قبل هذا ما يجوز. فإن استدل بحديث إن وإنما يؤذن يعني بلال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ده لو أذان الأول، فنقول نعم ليرجع قائمكم إيه أن يجلس وتصحر ويعني يفرغ من صلاته ليتمكن من الصحور، ويوقظ نائمكم ليقوم مثلا إذا ما أوتر يوتر، إذا ما تصحر يتصحر، وليس هو حد للإمساك. نعم.
القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم.
تمام، هذه لا إشكال فيها، لا يصحبها شهوة إطلاقا. طيب، وهل يلحق بها تقبيل الزوجة؟ هو الشيخ يقول مثل تقبيل الإنسان أولاد الصغار وتقبيل القادم من السفر أو ما شبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم. والشيخ علق على وصف التمثيل هذا متنوع، ألا يصحبها شهوة إطلاقا حتى ولو الزوجة، حتى لو كان الزوج قبل ما يلحقها شهوة مطلقا حتى ولو الزوج. نعم، بناء على هذا الوصف يبقى هذه لا حكم لها. نعم.
القسم الثاني أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمذاء، إذا قلنا بأن الإمذاء يفسد الصوم.
نعم، وهذا قول جماعة. نعم.
فالمذهب أن القبلة تكره في حقه.
نعم، هذا الذي يخشى منه، هذا الذي يتحرك الشهوة ويخشى نزول مني أو مذي. طبعا على القول بأن المذي لا يبطل الصوم وهو الراجح، فهذا لا يبطل الصوم بذلك، ولكن ماذا؟ ولكن يكره من أجل ذلك. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان صنم يملك إربه. وأما المني إذا خشي بأن كان شديد الشهوة أو كذا وخشي المني فذا يكره، لكن إن نزل مني بطل الصوم. فإذا إذا كان الإنسان ما يملك نفسه الغالب على الظن ممكن ينزل مني، هذا لا يجوز له أن يقبل. لكن لو تحرك شهوة وغلبت عليه وهو ما كان يقصد هذا فنزل مذي فلا يبطل الصوم، فنزل مني بطل الصوم. نعم.
القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال أو بإمذاء، إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر.
نعم.
فهذه تحرم إذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل.
ما يبعد لأن هذا وسيلة. نعم.
لأنه يعرض صومه للفساد.
نعم.
أما القسم الأول فلا شك في جوازها لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع،
وعليه يحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه. نعم. وقد عللت عائشة فقلت أيكم يملك إربه، فدل هذا على التقبيل للصائم إذا لم يتحرك شهوته فهذا مباح له، فإذا كان يخشى فهذا يكره له، فإذا كان يغلب على ظنه أنه سينزل مني وكذا فهذا يحرم. نعم.
وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها. وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها.
لا، القول بالكراهة أقرب. نعم.
إذن القبلة في حق الصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم، والصحيح أنهما قسمان فقط، قسم جائز وقسم محرم. فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان: الصورة الأولى ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقا،
وهذه لا إشكال فيها في جوازه.
الصورة الثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه من فساد صوم.
والأقرب الكراهة وليس الجواز، والأقرب الكراهة وليس الجواز. نعم نعم، لأن الأمن هذا أنت وهو مع تحريك الشهوة أنت لا تتحكم فيه، أنت تظن ذلك. نعم لهذا يكره وعليه فلا يحرم، يعني احنا نقول من مرت وكذا هو يقول أنا أتيقن وعليه لا يحرم، لكن القول بالكراهة توسط. فالأمن المطلق يساوي الجواز المطلق، وعدم الأمن يساوي التحريم، ومطلق الأمن يساوي مطلق. نعم فالكراهة. ويدل على ذلك أثر عائشة، أثر عائشة رضي الله عنها تقول: وأيكم يملك إربة؟ كان تنهى عن هذا. نعم كما كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربة، لأنه ما تتحرك، ما تحرك شهوة. طالما يخشى، طالما يخشى يخشى، إذا كان يخشى فنعم، لأنه الرجل الذي تحرك شهوته عند القبلة، الرجل الذي تحرك شهوته عند القبلة هذا يخشى، يعني عنده داعي. نعم نعم فإنه يعني مجرد التقبيل بالشهوة يفطر. أيوة تمام. أي بس الكلام في الإبطال، أنت تقول يبطل، لا ما هو الترك هنا ترك طعامه وشرابه وشهوته، المراد بالشهوة هنا الجماع إذا قصدنا بها الإبطال، لأن الطعام يبطل والشراب يبطل، طب والشهوة التي تبطل هي الجماع، فيكون الشهوة محمولة على الجماع. طب على الكمال يبقى الشهوة مطلقة، الشهوة مطلقة. نعم.
حالات المريض إذا مر عليه رمضانان،
من لكن له طرق قبل يعني بعض عفا لكن له طرق. نعم لا نفسه القبلة وما يقوم مقام القبلة الضم كل هذا، بل ربما يكون هذا أوقع من القبلة، ربما يكون هذا أوقع من القبلة. نعم نعم اللي هي لا في حديث آخر اللي قال إيه قال إيه الصوم. نعم اللي وصلك نعم في الصيام يقبل. نعم صحيح. نعم نعم ما هي قرأت تنزيه المرض هنا بالكراهة التنزيه. نعم.
قال: حالات المريض إذا مر عليه رمضانان، أولا إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه.
نعم.
لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه.
نعم.
الثاني أن يرجى زوال مرضه ثم عفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع. الثالث أن يكون المرض
يعني لا يلزم أن يكون من التركة، كما أنه لا يلزم أن يكون المطعم من الأولياء، فلو أطعم عنه غير الولي ولو أطعم عنه من غير التركة صح. نعم.
الثالث أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن
طبعا الحالة الثانية وقيل الصوم، يعني قال هنا اللي بيرجى زواله يقول ثم عوفي ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موت من تركته وانت متبرع، ولو صام لا بأس للعموم من مات عليه صوم، لكن البعض خاصه بالنذر فهو على حسب الخلاف في هذا. نعم نعم تقبيل في الصحيح.
نعم. عائشة رضي الله عنها.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم.
تمام.
وكان أملككم لإربه.
نعم. هذا في الصحيح. إنما في الصلاة. شوف الصلاة.
في الصلاة خارج.
نعم. خارج نعم. صحيح. أي نعم.
الثالث أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. ولو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.
هذه أخانا طلعت المسألة، لو فرض أنه برئ فلا يلزمه أن يصوم لأنه يجب عليه إطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام. للقاعدة المعروفة العامة، من أدى العبادة على وجه المطلوب شرعا فإن لا يؤمر بماذا؟ بإعادتها. نعم.
أقسام من نذر أن يعتكف أياما. الأول أن ينوي التفريق
إلا في مسألة الحقيقة تشكل كثيرا إرادها، وهي إذا لم يجد الماء وتيمم ودخل صلاة بالتيمم ثم حضر الماء في أثناء الصلاة، حضر الماء في أثناء الصلاة بعد الصلاة لا إشكال على القاعدة العامة، أدى العبادة على وجه المشروع حتى ولو كان في الوقت، ما هو مشكلة لأنه أدى العبادة على وجه المشروع. قبل الصلاة ما في إشكال أيضا، يلزمه التيمم الوضوء. المشكلة أن يأتي ماذا؟ يدخل على الوجه المشروع لكن الصلاة تأتي، الماء يأتي في أثناء الصلاة. هنا وقع النزاع بين العلم، هل يتم بناء على الأصل ولا يخرج بناء على لو قدر على الشرط؟ هذا يتردد النظر في ذلك، والراجح أنه تبطل صلاته حكما، عليه أن يخرج ويتوضأ لأنه قدر على تحصيل شرطها قبل الفراغ منها، قدر على تحصيل شرطها، هذا هو الأقرب. نعم. كيف؟ حتى ولو لا عبرة ولو في آخر ركعة. نعم.
شيخنا حديث القبلة في الوضوء.
نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ترك الوضوء من القبلة. وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أي عروة، قلت من هي إلا أنت؟ فضحك. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم.
عروة يقول مثل هذا لعائشة رضي الله عنها. نعم. فهي خالته.
وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصرية يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
إمام 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 يا الله، أبو عيسى الترمذي يا الله، هذا الجامع الذي الحقيقة والله يا أخواني في حياتي أنا ما يعني لا درست ولا قرأت قيمة هذا الكتاب حتى باشرته، وأقول بأن هذا الكتاب الحقيقة ما يأخذ حقه حتى في أوساط الكثيرين جدا. سبحان الله سبحان الله، شوف هذا في جامعه رحمه الله تعالى، الصنعة الحديثية، الفقه، الطرق، الترجيحات، مذاهب العلماء وعلى رأسهم المحدثون. عجيب أبو عيسى رحمه الله عليه. نعم.
الشيخ الألباني صححه.
إيه لكن هذا مختلف في التصحيح وهذا الأقرب له طرق. نعم. شوف من اللي صححها من العلماء غير الشيخ الألباني. نعم. تمام. هذا الذي يرجى برؤه. تمام. تمام. هذا ليس عليه إيه؟ هذا قول جيد يعني من جهة التعليل جيد على باعتبار الموسع والمضيق. لكن هم قالوا بأنه قدر على القضاء لكن لم يقض، فهو من جهة لا يأثم الإثم لا يأثم، لكن من جهة القضاء طالما قدر فإنه يصام عنه أو يطعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه عليه. فهو من جهة الإثم يتجه صح ما فرط لأن يجوز له، لكن من جهة القضاء عنه فيدخل في العموم. نعم.
قال أقسام من نذر أن يعتكف أياما، الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه.
شوف هذا الصيام في التقبيل غير الشيخ الألباني من صححه. نعم. نعم. نعم قال إيه؟
قال نعم جيد.
نعم.
هو أحمد بن جيد.
نعم.
أحمد حدثنا وكيع عن كلمة هو عن أبيه عن عائشة. استند على شرط الصحيح.
هذا عجيب، ده إسناد عجيب. يقول أحد كده الإسناد.
وكيع عن هشام.
أحمد.
أحمد. وكيع عن هشام بن هو عن أبيه عن عائشة.
الله أكبر. قال هنا في عندك قول سند الترمذي كده عندك سند الترمذي لا استنى لا
سند الترمذي قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو قريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمر.
لا حبيبي يا أخوي الله كرمك حبيبي، لما أنت بتقول لنا أساطين يا عم الشيخ حسين اللي بتقول ده أساطين نعم، ولهذا هنا الإعلال كان في حبيب إنما عندك هذا. فقال الشيخ تمام وإيه تمام شاهد نعم من؟ بالإسناد هذا. طيب في الانقطاع بين من ومن؟ شوف أعد. لا الانقطاع هنا فين؟ فين كلام ابن حجر في إسناد به؟ أيوه بهذا الإسناد؟ هذا احتاج كلام ابن حجر على نفس الإسناد هذا. احتاج نفس الإسناد هذا. نعم. أي نعم. هو في بحث طويل اي نعم، لكن احنا كما قلنا احكام العلماء لابد ينظر فيها في الطرق لان الحكم قد يحكم العالم على الطريق اما الطرق هذا حكم اخر. نعم. هذا اصلا لو لم يرد فيها حديث لو لم يرد فيها حديث اصلا في التقبيل والسلام لا، ولهذا وده بقى مسألة اخرى من جهة الفقه بقى حكم التقبيل بالنسبة للوضوء هل القبلة تنقض أم لا تنقض حتى لو ما جاء في هذا الحديث. لا نحن نتكلم في الصيام لا ما لا دخل الصيام في الصحيحين تقبل في الصيام في الصحيحين الكلام هنا في الوضوء لما في الصيام في الصحيحين هذا يقبل ما في إشكال، لكن هذا هنا حتى ولو لم يأتي الدليل هذا الدليل في هل القبلة تنقض الوضوء أم لا عندنا البناء على ماذا على الأصل أصل مس المرأة أو لمستم على الجماع أو على اللمس، والراجح أن هذا على الجماع، وبالتالي حتى لو لم يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويصلي ولا يتوضأ لو لم يرد هذا فإن الحكم نفسه ثابت الآية أو لمسته النساء، والأصل عدم النقض ولم يأتي دليل على النقض. نعم. ايه انت رايح تقرا ايه
الشرح؟ محمد بن بشار الرمضان
واحد ال... ده ايه ده حديث ماذا؟
حديث الشيخ قبلها ولم يتوضا. محمد بن بشار وهو بندار واحد من سادة
بندار. نعم.
عبد الرحمن بن مهدي ذؤلؤ وسفيان الثوري وروق عطيه بن حارث الهمداني الكوفي سمع السبيعي ووثق الشيباني والوليد التيمي وعبيد الله بن
خليفه. لا لا تقرا طويل. المهم خلاص، ما حد قال لك اقرا. نعم. ماشي. يدل على الايه؟ في سبب نزولها ماذا؟ هذا إذا صح يحمل على تعدد الأسباب، لأن السبب المشهور فيها الوارد في الصحيح أصبت حدا، أو ليس في هذا إنما أصبت حدا. نعم. في إيه؟ كيف الوضوء؟ هي في الصلاة المشهور في السبب هذا لما قال أصبت حدا وكذا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال صليت معنا؟ قال نعم. نعم. قال طيب أقسام
النذر. قال أقسام من نذر أن يعتكف أياما: الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة.
تمام.
الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع.
طيب أن ينوي التفريق فلا يلزمه المفرقة، لا يلزمه، لكن لو صم متبعا لا إشكال. نعم. ده. إلا أن يعين فيقول أصوم الاثنين والخميس.
الاعتكاف.
الاعتكاف من نذر يعتكف أياما. نعم. أن ينوي التفريق فلزمه إلا مفرقة، لكن لو نوى، لو أنه ألزم التتابع، لو أنه اعتكف أياما ونوى التفريق خمسة أيام مفرقة فجمعها فلا إشكال، إلا أن يعين الأيام فيقول اعتكف يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الخميس فيلزمه على هذا الصفة، لكن لو قال اعتكف خمسة أيام ونوى التفريق ثم بدا له أن يجمع لا بأس. نعم.
قال الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه،
لكن إن نوى الجمع وأراد أن يفرق لا يجوز. نعم. نعم. يقول إيه اللي هي أصاب منها؟ كيف يعني في إيه؟ تقصد يعني ما يستقيم مع يزيدنا السيئات؟ تقصد ما يزيدنا السيئات ولا إيه؟ أيوة. الفرق بين الصغير والكبير مترتب عليه إيه؟ لا، والكلام ليس في هذا، يعني من جهة الصلاة انه يعني صلى ومع ذلك اصاب منها كل شيء الا الجماع. نعم.
قال الثاني ان ينوي التتابع فيلزمه التتابع. تمام. الثالث ان يطلق فلا يلزمه التتابع لكنه افضل لانه اسرع في ابراء ذمته، اما اذا نظر اياما معينة فيلزمه التتابع.
تمام. اذا نظر اياما معينة، اياما معينة يقول مثلا اعتكف الخمس الاول من شهر المحرم هذا يلزم التتابع، أو أياما معينة ليس فيها التتابع لكن عين الأيام فقال الاثنين الخميس يبقى يلزمه ذلك. نعم.
أقسام خروج المعتكف من معتكفه: القسم الأول أن يخرج لما لا بد له.
طبعا الاعتكاف في أصله سنة إلا أن يوجبه الإنسان بنذر. نعم.
القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا.
نعم. أن يخرج لما لابد منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترط أم لا. حسا معروف، يعني حسا من طعام شراب قضاء حاجة لا تكون في المسجد، أو شرعا لابد منه، هو إذا خرج جمعة، لأن المسجد الذي اعتكف فيه ليس فيه جمعة، فخرج الجمعة هذا يلزمه. نعم.
مثال الأول الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد وقضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حسا.
لكن هذا إذا لم يكن يقضى في المسجد، كان يقضى في المسجد فلا يخرج. نعم.
ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة أو يخرج ليتوضأ، فهذا لا بد له منه شرعا.
نعم، وهو موجود في المسجد الآن فلا يلزم. نعم.
القسم الثاني خروجه لمقصود شرعي له منه بد،
لكن الجمعة نعم، إذا كان في مسجد ليس فيه جمعة ويخرج الجمعة نعم، أو طاعة مشترطة وليست الجمعة، طاعة مشترطة كأن مثلا يقول لو عمي مات، لأنه متأخر وكذا، لو عمي مات سأخرج إلى الجنازة أو شيء، فهذا لا بأس. نعم. أما إذا كان لأمور دنيوية يقول أخرج أشترط ضم الأرض أو ضم المحصول أو بيع البطاطس أو ما أدري إيه، هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. أنت جزاك الله خير بيع محصولك وما تتفرغه من وقت، تعال اعتكف في المسجد وتبقى فيه، ولو اعتكفت أياما فأنت مأجور على قدر اعتكافك. نعم.
القسم الثاني خروجه لمقصود شرعي له منه بد، مثاله عيادة المريض وشهود الجنازة، ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى.
تمام.
لأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضبع بنت الزبير كما في الصحيح حج واشترط، فقد الاشتراط في العبادة له أصل. نعم.
القسم الثالث الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك.
نعم، هذا ليس فيه مقصود إيه؟ شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. ومثل إيه يا أخوان؟ الفتوى كانت سائدة هذه، إحنا يعني وجدناها في من هو أكبر منا هنا، العمل، يروح المدرسة، يطلع من المعتكف يروح المدرسة السابعة صباحا ويعود الثانية مساء، ويقول بأنه مشترط ذلك. هذا الخروج يتنافى مع المقصود، هذا يتنافى مع المقصود، فهذا يبطل اعتكافه، وليس هذا اعتكافا، هذا الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. إنما إذا خرج من المعتكف على مقصود شرعي فهو من جنس الطاعة التي يفعلها فين؟ في الاعتكاف، فهذا إذا اشترطها فلا بأس. نعم.
قال أقسام الطعام والمطعم في الشرع.
هناك أيضا أقسام بالنسبة في الخروج، بالنسبة يضاف إلى هذا من ضمن الأقسام ما يحتاج إليه الإنسان مثلا، وهو خروج ببعض بدنه. فإذا خرج ببعض بدنه فهذا لا إشكال فيه ولا يعد خروجا، مد يده فأخذ شيئا فهذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه لزوجته فترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. ما قد يحتاج إلى الإنسان أيضا بالنسبة لخروج يأتي بشيء من ولده أو زوجته أو كذا لا يتأتى اتيانه في المسجد، فهذا أيضا لا بأس به. من المسائل المهمة جدا في هذا الباب أيضا مسألة المعتكف وحدوده، المعتكف وحدود المعتكف في مسألة الغرف المحقة بالمسجد، فوق السطح، سطح المسجد، غرف إدارية، السلم، هذه مسائل يعني فيها تحتاج إلى دقة. لا شك أن الآية وردت ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف يكون في المساجد، ويلحق بالمساجد ما يأخذ حكمها، يعني الساحة المحاطة بسور حتى لو ما سقفت محاطة بسور، ويصلى فيها خارج المسجد يصلى فيها أحيانا إذا كان في صيف أو كذا، هذه كلها من المسجد طالما محاطة بسور حتى ولو لم تسقف، فهذه محاطة بسور، هذه من المسجد. أيضا الغرف المشرعة على المسجد زي غرفة الإمام اللي احنا نراها، غرفة الإمام وكذا، هذه أيضا لا إشكال، أو تكون خارج المسجد لكن يجمعهما، يعني ليست فاتحة في المسجد مباشرة لكن فاتحة في متصل بالمسجد، أيضا هذا لا إشكال. أما ما أخذ وكذلك ما فوق السطح. إذا كان فوق السطح فسطح المسجد من المسجد، طالما أنه ليس مسكنا خاصا، مسكن أسرة، مسكن كذا، لما يتبرع الواحد بزاوية مسجد من تحت ثم هو في مسكن فوق زي الشيخ رمضان كده، فما يعتكفش الشيخ رمضان جنب محمد ويقول لك أنا معتكف فوق سطح المسجد، إذا ما يؤجر. ولا هو إذا اعتكف يبقى جنب محمد، وإذا جاي أجر المسجد يجوز له تأجير المسجد. خلاص إذا وافق، إذا اعتبر هذه من مسجد يبقى ما لا يأخذ إجارة، يسكن هذا التطوع. فإذا إذا كان على سطح المسجد ما هو من المسجد وداخل في الوقف فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان خارجا عن الوقف يكون الإنسان قد بنى هذه الدار أو هذه الشقق للإيجار أو للسكنة فلا يدخل في المسجد. ومثله أيضا متابعة المرأة لصلاة الإمام، صلاة الإمام ما كان في بيت، هذا بيت فلا يلحق بالمسجد، إلا إذا كان البيت حتى ولو كان منفصلا عن المسجد لكن خصص فيه مسجد، خصص فيه مصلى، فهذا يجوز متابعة الإمام في حالة ما إذا اتصلت الصفوف عند وفاقته وكذا فجائز هذا. والحقيقة الوجه العملي اللي احنا يعني رأى من مشايخنا هو الحق هذا مثل ما يذكرون في الفنادق اللي بجوار الحرم، هذه مساكن لكن يجعلون مسجدا، يوقفون مسجد، دور مسجد، كذلك في عمارات الملك هناك وكذا دور يجعلون مسجد، مسجد وليس المصلى الخاص الذي يكون للمرأة، لا مسجد، هذا مسجد، فهذا لا إشكال فيه ويكون حكمه حكم مسجد وأخذ المتابعة. أو مداخل هذه البيوت إذا اتصلت الصفوف هذا لا إشكال. أما أن يكون الإنسان في بيته في شقته في الدور الثاني في شقته التي فيها معاشه فلا يجوز متابعته في أصح قول أهل العلم، أنه لا يجوز المتابعة في ذلك. وإلى بعض العلم يرى حتى ولو كان بيتا إذا كان يعلم بحركة الإمام. وأذكر مرة زورنا الشيخ عبد العزيز سلمان اللي هو صاحب كتاب الأسئلة والأجوبة، كان كبير السن فكان يتابع من البيت، يعني كان كبير السن ما يقدر أنه يذهب المسجد، فكان يوصلون له سماعة وكان يتابع من البيت، لكن هذا فيه نظر. نعم. من؟ لماذا؟ مسألة اللي هي الاعتكاف هل ممكن يكون بأقل من 10 أيام، بأقل من يوم وليلة؟ أي نعم. نعم هذا الذي يظهر، يظهر طبعا اعتكاف يوم وليلة لا إشكال فيه، اعتكاف يوم وليلة هذا لا إشكال فيه، اعتكاف ليلة فيه خلاف عند من يشترط الصوم الاعتكاف، عند من يشترط الصوم ما يصل عند الليل، عند من لا يشترط الصوم يجوز أن يعتكف ليلة، وهذا الصحيح لحديث عمر رضي الله عنه إني نظرت أن اعتكف ليلة. طيب أقل من ذلك ساعات، إذا كان أقل من ذلك لا بأس، إذا نوى الإنسان هذا لا بأس، لكن هناك الاعتكاف أنواع، هناك الاعتكاف المسنون الذي يكون في رمضان وكذا، ده اعتكاف 10 أيام يبدأ من إلى، يبدأ من غروب شمس ليلة 21 وقيل من الفجر إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما كاعتكاف في أي وقت من الأوقات إذا نوى الإنسان الاعتكاف لا بأس. نعم. نفس المسألة، إذا خرج من المعتكف ليخطب الجمعة فهذا كصلاة الجمعة، إذا كان الناس الذين يذهب إليهم لا يصلون إلا به فيلزمه، لكن إذا كان ممكن أن يعتذر فهذا من له مقصود شرعي، فإن اشترطه فلا بأس، يعني أخ مرتب على مسجد من المساجد حتى لو خارج البلد، حتى لو خارج البلد، لأنه إذا خرج المسجد لا عبرة أن يبقى في البلد أو يخرج من البلد، ولا يستطيع أن يعتذر على الخطبة ولا شيء والناس يصلون ظهرا وقد اشترط ذلك لا بأس. نعم. نعم. دورات المياه منها ما هو داخل المسجد زي مثلا عندنا كده ما فيش فيه اشكال من المسجد، لكن بينها وبين المسجد شارع، هذه خلاص في الخارج. إلا إذا كانت، إذا كان مسجد ليس فيه دورة مياه وتذهب إليه لا بأس، هذا القضاء الحج زي الحرم. السلالم هذه في داخلية من داخل المسجد، وفي خارجية تحتاج تخرج من الخارج، الداخلي أيضا هذا من المسجد. نعم. تمام. هو دلوقتي تقصد لو احتكف في البيت؟ والله احنا مش عارفين نعمله ايه، احنا عارفين احنا هنعمل ايه، لكن هو المشكلة فعلا، هو فعلا ايوه صحيح. لا يعني يخرج للحاجة، الصلاة تبقى الحاجة فيخرج للحاجة تمام، والاعتكاف في البيت. نعم. أقسام أيوة. نعم ده كلام مين؟ تمام. نعم. هو أصلا حتى لو أنا قلنا بالتضعيف، حتى نسترح في هذا، حتى لو احنا قلنا بالتضعيف، وحتى لو لم يوجد حديث انه يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، حتى لو لم يكن، فالأصل هو أن هذا لا ينقض الوضوء، لأن مبناه على مسألة اللمس، هل لمس المرأة ينقضه أم لا. نعم
شيخنا من
أقسام. نعم.
ابن عبد البر. نعم. هو وعبد الحق الإشبيلي والزيلعي.
نعم.
ومن المعاصرين الشوكاني والصنعاني والشيخ أحمد شاكر.
نعم.
أما من ضعفه البخاري ويحيى بن معين والترمذي وابن حجر والبيهقي.
نعم.
دول ضعفوا.
نعم.
والدارقطني أيضا.
نعم. وقولهم هذا مقدم، لقد ذكر الشيخ أن قوله إمام متقدم مقدم لو 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 أنه على مجمل الحديث. ولا يكون كلامه مصبا على طرق زي اتصال حبيب أو كذا، لكن طريق أحمد طريق ليس فيها حبيب، يعني وكيع عروة عائشة. نعم.
قال أقسام الطعام والمطعم في الشرع: الأول ما قدر فيها الطعام دون المطعم، الثاني ما قدر فيها المطعم دون الطعام، الثالث ما قدر فيها الطعام والمطعم.
تمام. يبقى قدر فيها الطعام دون المطعم، قدر فيها الطعام يعني حدد الطعام، لكن المطعم ما حدد، أو المطعم القدر، لكن المطعم وهو من يطعم المعين دون الطعام، والثالث ما قدر فيها الاثنان.
مثال الأول زكاة الفطر، فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاثة لواحد،
ده مقدر فيها إيه؟ الطعام اللي هو صاع من طعام. طب المطعم تعطى لواحد، تعطى لاثنين، تعطى لكذا، ما في إشكال. نعم.
مثال الثاني كفارة اليمين،
اللي هو إيه بقى؟ مقدر في المطعم اللي هو 10 مساجين دون الطعام، ولهذا قالوا بأنه يكون نصف صاع قياسا. نعم.
مثال الثالث مثل فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام،
اللي هو قدر فيه الطعام وإيه. طب الافتراض الرابع إيه بقى؟ ما لا يقدر فيه الطعام ولا المطعم طبعا لا وجود له، لهذا التقسيم الرباعي ما يرد الرباعي، لأن هو ما لم يقدر فيه لا الطعام ولا المطعم، وهذا غير موجود. يبقى عندنا ما قدر فيه الطعام، الطعام دون المطعم، هذا في صدقة الفطر. ما قدر فيه المطعم دون الطعام، هذا كفارة يمين. ما قدر فيه الاثنان، هذا فدية الأذى، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل لما كعب بن حجر أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال تذبح وشاة قال أو تطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع أو تصوم ثلاثة أيام. هذا ما يتعلق بالتقاسيم الفقهية من كتاب الشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة العلمية 86 بعد 200، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر شعبان عام 42 و400 والف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.